انا مش عايز اطول عليكم، لكن هنحاول كده نحط نقاط محددة. اول حاجة عايز اقول لكم عليها انه المجتمع بيتكون من اسر، وكأن الاسرة دي عاملة زي حجر في البناء بتاع المجتمع. فزي على نفس المنوال الاسرة المسيحية بتبقى حجر في الكنيسة. لما احط اسرة مسيحية جنب اسرة مسيحية جنب اسرة مسيحية تعمل الكنيسة. ومعروف ان الكنيسة هي جسد المسيح، يبقى الاسرة المسيحية تبقى ايه؟ عضو في جسد المسيح. اقول تاني، احط اسرة جنب اسرة جنب اسرة تعمل الكنيسة، الكنيسة دي جسد المسيح، يبقى الاسر دي عبارة عن اعضاء في جسد المسيح. ومدام الاعضاء سلام يبقى الجسد كله يبقى ايه؟ سليم. لو واحد عنده لوز تلاقي الجسم كله مدشدش وسخ وتعبان ومهدود، لكن لو الواحد كويس تلاقي كل جسمه حلو. يبقى الاسر المسيحية لما تبقى قوية روحيا الكنيسة تبقى ايه؟ تبقى قوية. والاسر المسيحية لما تبقى نص نص الكنيسة تبقى نص نص. والاسر المسيحية سامحوني لما تبقى خفيف تلاقي الكنيسة كمان ضعيفة. لكن احنا كمان اللي بنسمي الاسرة المسيحية كنيسة صغيرة. واحنا لما جينا سمينا الاجتماع على اسم اكيلا وبريسكيلا خدنا الاية اللي قالها بولس الرسول في رسالته لاهل روميا 16:5، قال سلموا على بريسكيلا واكيلا وعلى الكنيسة التي في بيتهما. سلموا على بريسكيلا وأكلة والكنيسة التي في بيتهما، رمية 16:5. فالأسرة عبارة عن كنيسة. الكنيسة اللي احنا قاعدين فيها أو الكنيسة عموما يبقى ليها رئيس واحد، هو مين؟ المسيح. يبقى الأسرة بتاعتنا كل واحد أسرته الزوج والزوجة ليهم رئيس واحد، هو مين؟ المسيح. عشان كده بنقول الجواز هو شركة بين ثلاثة مش بين اثنين، بين ثلاثة، الراجل ومراته والمسيح جمعهم مع بعض. نشيل المسيح منهم من وسطيهم ما تبقاش الأسرة كنيسة، تبقى أي حاجة تانية، تبقى شركة اجتماعية، تبقى زواج مدني، أي حاجة تانية، لكن ما تبقاش كنيسة أبدا. يبقى شرط الأسرة تبقى أسرة مسيحية، المسيح يبقى وسطيها، يبقى في اتحاد بينهم هما الاثنين ممسوكين بالمسيح مؤسس هذا البيت. طيب احنا بنقول الاسره زي الكنيسه، طيب تعالوا نشوف الكنيسه فيها ايه؟ فيها ابونا وفيها الشعب. الاسره المسيحيه كده فيها ابونا، مين ابونا ده؟ الزوج، هو الراعي اللي بيرعى الاسره بحبه وعنايته وتضحيته. ومين الشعب؟ الزوجه والاولاد. وزي ما المسيح قال حيثما اجتمع اثنين او ثلاثة باسمي هناك اكون في وسطهم، الكلام ده ينطبق على الاسرة المسيحية. حيثما اجتمع اثنين اللي هو مين ومين؟ الزوج والزوجة، او ثلاثة اللي هم مين؟ الاولاد، هناك اكون في وسطهم. فيبقى احنا متفقين انه اسرنا عبارة عن كنيسة مسيحية. في امثلة للاسر اللي عاشت في خوف ربنا، ادي مثال في العهد القديم ومثال في العهد الجديد وبعدين ادخل في الموضوع، دي كانت مقدمه صغيره. من الاسر القويه في العهد القديم نوح ومراته وعياله ومراتاتهم اللي دخلوا السفينه. لولا ان نوح نمسك بيته تمام وربنا في النص ما كانش ولاده بقوا كويسين ومراتاتهم معاهم، ما كانوش دخلوا الفلك. والعهد الجديد يكلمنا عن مين ومين؟ أكيلا وبريسكيلا والكنيسة التي في بيتهما. يكلمنا كمان عن تيموثاوس اللي احنا كنا بنقول عليه ان هو منذ الطفولة يعرف الكتب المقدسة. كان الفضل يرجع لمين في الموضوع ده؟ قال له الفضل يرجع لجدتك لوئيس وامك أفنيكي. المسيح كان موجود في النص. فخلى الجدة والأم يعرفوا يربوا في مساوئ التربية سليمة. أدخل بقى في الموضوع، ركزوا بقى معايا عشان هي نقط محددة. مدام المسيح هو مؤسس البيت زي ما المسيح ما مؤسس الكنيسة، يبقى في علاقة بين الكنيسة وبين المسيح. أول علاقة، علاقة إيه؟ مين يقول لي؟ أول علاقة بين الكنيسة وبين المسيح علاقة إيه؟ حب. وإيه تاني؟ شركة. وإيه تاني؟ بذل. وإيه تاني؟ تعمل إيه الكنيسة مع المسيح؟ تكلمه كده، تلبح حبيبها، هو مؤسس الكنيسة. أهو مدام الأسرة كنيسة صغيرة والمسيح مؤسسها، يبقى أول شرط في بيوتنا المسيحية أنها بيوت صلاة. أول شرط أقول إن الأسرة بتاعتي أسرة مسيحية وكنيسة صغيرة، لازم يكون في الصلاة، لازم يكون في علاقة مباشرة بيني وبين المسيح. العلاقة دي عن طريق إني أكلمه. العلاقة عن طريق إني أكلمه. أول حاجة بيوت صلاة. في ناس عبارة جميلة جدا، يا ريت تحفظوها، يا ريت تكتبوها وتحطوها في بيوتكم. قال كده: المسيح هو رب البيت، والضيف غير المنظور على المائدة، والمستمع الصامت لكل حديث. أقول تاني: المسيح هو رب البيت، والضيف غير المنظور على المائدة، والمستمع الصامت لكل حديث. شوف بقى، انت لما بتكلم مع مراتك المسيح شايفك وسمعك، ما بتفتحش بقه، عمال يسمع ويشوف. هو عارف قلبك، عارف قلبها، وعارف فكرك، وعارف فكرها. كمان مرة: المسيح هو رب البيت، والضيف غير المنظور على المائدة، والمستمع الصامت لكل حديث. طب يعني بيوت صلاة يعني ايه؟ بيوت صلاة اول حاجة المسيح حاضر في البيت، زي ما حضر في عرس قانا الجليل وحل المشكلة. لما اكلم المسيح اقول له: رب مشكلتي كذا وكذا وكذا، يوم ربنا يحضر زي ما حضر في عرس قانا الجليل، يحضر في بيتي بالصلاة. من غير الصلاة المسيح مش هيبقى له وجود. من غير الصلاة المسيح ملوش وجود. تاني حاجة، الصلاة دي عبارة عن شركة بيني انا ومراتي وبين مؤسس هذا البيت. تخيل واحد شغال في شركة وبعدين ملوش علاقة بمدير الشركة، حاجة ما تنفعش. ده تخيلوا التلاميذ كانوا يرجعوا المسيح يقول ايه الانجيل: وكان رجعهم رجعوا وحدثوه بكل ما فعلوا. يعني بين التلاميذ وبين المسيح كان فيه حوار، يقولوا له: رب حصل كذا وكذا وكذا. اهو في الصلاة بيبقى فيه شركة بيني وبين المسيح. طيب ايه صور الصلاة؟ يعني ايه بيوت لا تبقى بيوت صلاة؟ في اكتر من صورة. الصورة الاولانية يبقى في مكان للصلاة. في ناس كتير بتعمل مكان للصلاة، تحط ايقونة لطيفة وتحط قصادها قنديل منور، انا شفت الكلام ده كتير، ويقفوا قدام الايقونة دي او حتى يقفوا في مكان الصلاة يصبحوا على المسيح الصبح ويقولوا له: تصبح على خير بالليل. هتقول انت بتضحك علينا ابونا، وايه الهزار ده؟ احكي لكم على حكايه سمعتها يعني تشيب. بيقولوا واحد ام في امريكا معوده ابنها يصلي الصبح وبالليل، واخر حاجه يقولها للمسيح: صباح الخير يا بابا يسوع، وبالليل مساء الخير يا بابا يسوع. فالام دخلها الشك كده، الولد ما بيصليش، قعدت تراقبه تراقبه تراقبه، وبعدين في الاخر قالت له: انا مش مصدقه ان انت بتصلي. لا تصدقيني يا ماما بصلي، ده حتى بابا يسوع زي كل يوم لما اقول له: تصبح على خير يا بابا يسوع، يقول لي: وانت من اهله يا تيتا. تخيلوا المسيح كلمه. هل احنا بنصبح على المسيح ونقول له: تصبح على خير؟ النهارده دعوه لينا كلنا نعمل كده. يبقى اول حاجه، اول صوره لبيوت الصلاه مكان للصلاه. ممكن نقول أبانا الذي يوفر نشكر والتحليل بتاع باك، نقول أبانا الذي يوفر نشكر وارحمني والتحليل بتاع النوم، مش لازم صلاة ذاكر كلها وصلاة النوم كلها، نبتدي حتى بداية. مفيش مانع إن احنا نقعد مع بعض نخلي ابننا اللي بيعرف يقرأ يقول لنا جزء من الإنجيل وإحنا نسمعه، هذا نوع من أنواع الصلاة برضه. تاني صورة من صور بيوت الصلاة، ويمكن دي سهلة قوي لكن كلنا بننساها، الصلاة قبل الأكل. أول ما تحط الأكل نهجم على الأكل على طول. طيب ما احنا نعود ولادنا نقول حتى أبانا لنا، نقول له رب زي ما باركت في الخمس خبزات والسمكتين تبارك يا رب في الأكل ده. وكأن احنا بنقول لربنا ايه؟ بنقول له يا رب انت قاعد معانا وبتكسر معانا الاكل وبتبارك الاكل. خلي بالكوا دي نقطة مهمة. يبقى نمرة واحد مكان للصلاة، نمرة اثنين الصلاة قبل الاكل، نمرة ثلاثة بيوتنا بيوت صلاة، نحضر قداسات مع بعض ونتناول مع بعض ونحضر اجتماع اكلة وفصلة مع بعض. رابع حاجة في مكان الصلاة، لما أشغل حاجة أشغل أفلام دينية، عايز أحط سي دي أفتح سي دي فيه أفلام مسيحية وأقعد أنا ومراتي ولادي قاعدين كده بنشوف حاجات حلوة تخص المسيح والقديسين والكنيسة. دي بيوت الصلاة. طب إيه فايدة إن إحنا نصلي يعني؟ الموضوع تقيل، الموضوع مش تقيل زي ما قلت لكم، نصبح على ربنا الصبح والناس يعدل عليه بالليل، وقبل ما ناكل نقول له رب بارك في الاكل اللي موجود، واذا كنا هنولع حاجه نولع حاجه تخص المسيح. طب ايه الفايده من كده؟ في فوائد كتيره. الفايده الاولانيه يبقى في ترابط اسري بيني وبين مراتي وبين الولاد، يبقى كلنا روح واحده وقلب واحد. ثاني حاجه، كل ما اقف قدام المسيح انا باخد منه قوه، اقول له يا رب مشاكلي كذا وكذا 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 وانا محتاج منك ان انت تتدخل وتحل. تخيلوا انه المراه نازفه الدم لما لمست هبه ثوب المسيح، المسيح قال خرجت قوه منه، ده لمسته. امال اللي يتكلم معاه ياخد منه ايه؟ اخد منه قوات، اخد منه عجائب. احنا سر ضعف كنيستنا ان احنا ما بنصليش، ما بنتكلمش مع المسيح. يبقى كل يوم نستني ونفرق ودان ونقول يلا هيكلموني النهارده، ويعدي النهارده وبكره وبعد ولا بنسال فيه. فحاجه بتزعل ربنا جدا. من الفايده الثالثه لبيوت الصلاه، ان انا من خلال بيوت الصلاه وقفه الصلاه ممكن اخرج قديسين، اخرج رهبان، اخرج كهنه، اخرج خدام. اصل هو ده البوثقه اللي بتطلع الناس الحلوه، وقفه الصلاه. كمان في وقفه الصلاه لو انا ومراتي متضايقين مع بعض، وقفه الصلاه تدوب كل ده، نقف نصلي خلاص، لا حقك عليا وحقك عليا وكل حاجه تدوب، اصل المسيح حضر في وسطهم، ما ينفعش يبقى فيه زعل مطلقا. كمان في وقفه الصلاه بتخلي فيه مخافه في البيت، مخافه ربنا في البيت. حتى لو واحد عايز يعمل حاجه كده ولا كده ولا طرأ عليه اي فكر خاطئ او كده ما يقدرش، ازاي يعمل كده وانا بقف قدام المسيح اكلمه؟ دي من فوائد الصلاه. عايز اقول لكم حاجه صغيره وانتم عارفينها، انه ادم وحواء لما كان ربنا في وسطيهم ما كانوش حاسين بعريهم، كانوا مطمنين وفرحانين ومية مية. ولما ربنا جاب له حواء قال هذه لحم من لحمي وعظم من عظامي، أول ما عملوا الخطية واتطردوا من الجنة وربنا بعد عنهم، ابتدى آدم وحواء يحسوا إن هم عريانين، وبقوا خجلانين، وبقوا قلقانين. ولما ربنا قال لهم تكلتم الشجرة، شاور على حواء اللي كانت عظمة من عظمه ولحمة من لحمه، قال له المرأة التي أعطيتني. ليه؟ أصل ربنا اتشال من وسطي. عايز أرجع تاني ربنا في وسط البيت، بيوت صلاة. عشان كده من الحاجات الجميلة يا ريت تحطوها كده برضو على باب الشقة ولا أي حتة في البيت، اللي قاله يسوع ابن نون، قال أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يسوع 24 ونزود واحد تبقى 25، كمان مرة، أما أنا وبيتي فنعبد الرب. يسوع 24 25. طب يا أبونا إذا جينا للحاجة العملية في معوقات للصلاة. أقول لكم في معوقات، لكن في معوقات واقعية وفي معوقات واهية. من ضمن المعوقات الواهية اللي المفروض إحنا ما نقولهاش المشغوليات دي. الوقت وقفتنا قدام ربنا مش هتاخد 5 دقايق، مش هتاخد 10 دقايق بالكثير. فموضوع مشغولين، موضوع ضيق الوقت ده حجة مش هتنفعنا لما نطلع السماء بصراحة. لكن في معوقات واقعية وهي وسائل الإعلام. أوقات ناس تكتفي إنها تبص على التلفزيون أغادي ما تقفش تصلي. مشكلة كبيرة. تقول لك أنا طول النهار مولع التلفزيون، طول النهار بشوف أغادي، وبنقل من القناة دي للقناة دي للقناة دي. طب وفين المسيح؟ تكلمه، تتكلميه، تاخدي وتدي معاه، تقولي له عندي المشاكل الفلانية، تاخدي قوة منه. مفيش. يبقى موضوع وسائل الإعلام ده لازم نعمل له يعني صب شوية. بشوف لكن لازم أكلم المسيح من خلال الصلاة. أول حاجة بيوت صلاة. ثاني حاجة بيوت طهارة. طبعا كشفت الوعظة خلاص. بيوت طهارة. الحقيقة الطهارة في ناس فهمينها غلط، خصوصا العالم، فكر العالم دخلنا. الطهارة يعني ما عملش الخطية. لا، الطهارة مش كده، مش الامتناع عن عمل الخطية. الطهارة هي تقديس وتطهير القلب والفكر والحواس. تطهير القلب والفكر والحواس. وعلشان ابقى طاهر فعلا محتاج اني اضبط حواسي واضبط افكاري واضبط قلبي، ابعد عن الحاجات اللي تلوث مسامعي وافكاري وحواسي، واقرب من الحاجات اللي تقدس مسامعي وافكاري وقلبي وحواسي. ثاني حاجة اوصل بيها للطهارة ثلاثة ت. حلو قوي ثلاثة ت، حظوها معايا جميلة جدا. اي شيء في الدنيا انا بعمله محتاج للته الاولانية، ته التغصب. انا عايز انجح اغصب نفسي وذاكر، عايز اروح الشغل علشان الحق الحوز بتاعتي اغصب نفسي واروح الشغل ومش مهم. اول حاجة ته التغصب تقود لته التعود. اي حاجة هغصب نفسي عليها هتعود عليها، وبعد كده تقود لته التمتع. يبقى تغصب يقود للتعود، يقود للتمتع. احكيته انا شخصيا، انا حسيت بالموضوع ده. حطوش عليا يعني. زمان وانا صغير كانت ماما تغصب عليا اغسل سناني، اقوم متضايق ويعني لوقته، لكن تغصب عليا فيه التغصب. فايه دلوقتي من غير ما اشعر اقوم اغسل سناني، فيه الايه؟ تعود. وبعد كده بعد نفس السنة يبقى متمتع، فيه التمتع، فرحان، سناني بيضة وروح وريحة بقى حلوة. فيه التغصب تقود لته التعود، تقود لته التمتع. هقول لكم من ناحية الطهارة، وبعدين ادخل في قصة الطهارة دي، بس الحتة دي جميلة جدا. الحواس بتاعتنا، وداني وعينيا وحواسي، عبارة عن ابواب للفكر. لو دخلت حاجة وحشة من ودني تدخل تعمل فكر وحش، ولو شفت حاجة وحشة تعمل فكر وحش، والعكس صحيح. عشان كده بيقول لك من ناحية الضبط بقى، اضبط حواسك. بيقول لك اضبط حواسك حتى لا تجلب لك فكرا. يعني انا لو ضبطت عيني وداني هضبط فكر. طب ما ضبطتش عيني وداني ودخلي فكر، يقول لك اضبط فكرك لئلا يتحول الى شعور. غصبا عني ما عرفتش اضبط فكري، تحول لشعور. حتى لو تحول شعور يقول لك اضبط شعورك لئلا يتحول الى شهوه. طب وحتى لو الشهوه جت يقول لك اضبط شهوتك لئلا تتحول الى فعل. شوفوا التدرج. فعموما انا بس حبيت ادي فكره عن الطهاره. الطهاره مش ان انا ما عملش الخطيه، الطهاره اني اقدس قلبي وحواسي وفكري، وده محتاج مني لضبط، اني اضبط فكري واضبط حواسي واضبط افكاري. لكن الطهاره بالنسبه للبيت المسيحي ماذا تعني؟ الطهارة للبيت المسيحي تعني أنها بيوت خالية من الشهوة، الشهوة الرضية. في فرق، أصل في ناس تقول لك إيه، طبعا مش منطبق الكلام ده على حضراتكم، لكن الشباب يقول لك أتجوز علشان مزنيش. فرق شاسع بين الزنا وبين الجواز، فرق شاسع. الزنا عملية أخذ، أما في الزواج عملية عطاء. الزواج مبني على سر مقدس، كل واحد من الشريكين يحاول يسعد الآخر عن طريق إعطاء الآخر جسده وكيانه وأفكاره وحبه. فالعلاقة بين الرجل والمرأة طاهرة لأن فيها عطاء. الراجل بيحاول يعطي مراته عشان يسعدها، وهي تعطي زوجها عشان تسعده. مش بتعطيه جسدها وبس، ولا هو يعطيها جسده وبس، ولكن يعطيها فكره وكيانه وحبه وبذله وعطائه، والعكس صحيح. فيبقى بيوت طهارة يعني مبنية على العطاء مش على الأكل. الطهارة دي ممكن تبقى في ثلاث صور. الصورة الأولانية طهارة المشاعر والأفكار والقلب. تلاقي عايز أعرف أنا بيتي فيه بيوت طهارة ولا لأ، يبقى بيت خالي من الأنانية، وبيت خالي من حب التملك، وبيت خالي من الخصام، وبيت خالي من الانفعالات والغضب اللي على طول على طول. ثاني صورة للطهارة هو المضجع. ولو تفتكروا أنا لما اتكلمنا عن العلاقة الزوجية بين الرجل والمرأة قلنا كلمة المضجع، لما بولس الرسول قال ليكن المضجع مقدسا، قلنا كلمة المضجع يقصد بها العلاقة الزوجية، عشان الناس ما تفتكرش ان هذه العلاقة علاقة دنسة. بيقول ليكن في فكركم هذه العلاقة مقدسة، بدليل ان احنا فوق السرير بتاعنا بنحط صورة المسيح ونحط الصليب. ليه؟ علشان دي علاقة مقدسة. وفي الطهارة نستطيع أن نمنح ونمنع. أقدر أن أنا دلوقتي أعطي زوجتي وهي تعطيني، وأستطيع أيضا أن أضبط نفسي وهي تضبط نفسها في أوقات الصيام. يبقى الطهارة في المضجع، المضجع مقدس بدليل أن احنا بنحط الصليب، بنحط أي صورة حلوة تخص الكنيسة فوق السرير بتاعنا. ونمرة اثنين هي علاقة منح وأيضا علاقة منع. أقدر أقول أعطي دلوقتي، وأقدر أقول أضبط دلوقتي بحب وبذل وبتفاهم. آخر صورة لصورة الطهارة المنزل، أن يكون المنزل خالي من المسليات غير الطاهرة وغير المفيدة. صعب قوي. أنا مرة واحدة جت قالت لي زوجي بيتفرج على حاجات مش حلوة، أنا بيصب عليا وأنا مش عايزة، أعمل إيه؟ قلت لها اوعي تسمعي كلام، لأنه لما تدخل مسليات غير طاهرة يبقى البيت غير طاهر، المسيح يهرب على طول، مبقاش موجود في البيت مطلقا. تاني بيت عايزينه بيت طهارة. يبقى أول حاجة قلنا بيوت صلاة، اتنين بيوت طهارة. ثالث صفة في البيت المسيحي بيوت بركة. والحقيقة البركة دي هي ثمرة أو نتيجة الصلاة والطهارة. لما البيت يبقى فيه صلاة يبقى فيه طهارة يبقى فيه بركة. شيل الصلاة وشيل الطهارة البركة راحت من البيت خالص. وعايز البركة تبقى موجودة يبقى المسيح موجود بالصلاة، زي ما قلنا، زي ما بارك الخمس خبزات والسمكتين. خلي بالكم من الحته اللي هقولها دي. بيوتنا بيوت بركه بدات بالبركه ومرت بالبركه وكملت بالبركه. ازاي الكلام ده؟ الحقيقه بيوتنا من قبل ما تتاسس بدت بالبركه. الزوج والزوجة قبل ما يعملوا البيت بتاعهم أخذوا بركة طاعة الوالدين وموافقة الوالدين، وأخذوا بركة موافقة الكنيسة في شكل الأب الأسقف أو الأب الكاهن. أدي أول البداية، خدت بركة الوالدين وبركة الكنيسة. وبعدين بعد ما خدت بيتنا البركة ابتدت بالبركة مرت بالبركة. نلاقي في صلاة الإقليل الزوج والزوجة في الآخر خالص يسجدوا قدام الهيكل وأبونا يحط إيده عليها ويقول لهم بركة المسيح الحل في عرس قان الجليل تكون معكما وفي منزلكما. أدي ثاني بركة خدوها من الكنيسة. ابتدت ببركة الوالدين والكنيسة وبعدين خدوا البركة في آخر الإقليل وانتهت بالبركة الأخرانية أو كملت بالبركة الأخرانية باحتفالات لا تعرف الصخب ولا تعرف الضجيج ولا تعرف الممارسات غير النقية. وانتوا فاهمين الكلام. طب احنا قلنا صور الصلاة وقلنا صور الطهارة فاضل صور البركة. ازاي يبقى بيتي في بركة؟ اول صورة من صور البركة العشور. وكأن صاحب البيت المسيح انا بقول له يا رب انا بكرمك عشان الكتاب قال اكرم الرب مين يكمل من مالك. كل واحد بيدي ربنا عشور بيكرم ربنا. اكرم الرب من مالك. اللي ما بيديش عشور ده ما بيكرمش ربنا. واحنا عارفين انه استمرار البركة مع استمرار اعطاء حق ربنا. لو نيجي في مرة نقول اصل الفلوس مش مقضية وبلاش النهاردة تلاقي البركة راح. وناس كتير ما بيدوش عشورهم يقول لك بيتي ما فيهوش بركة. يبقى اول صورة من صور البركة العشور. ومش عايز اقول والبكور. ومرة سألت واحد قول له ايه اخبار العشور معاك؟ هل العشور بس يا ابونا والبكور كمان؟ انا اول ما جيت في المكان بتاعي مش عارف مكنة ايه اول مراد اول فلوس خدتها منها اديتها للمسيح. مش العشور بس والبكور كمان زي ناس تاخد اول مرتب تدي للمسيح. تاني صورة لصور البركة صورة غير مرئية دي نحس بيها بقى. يقول لك كده ربنا بيبارك في ولادي وفي صحتي وفي وقتي وفي حياتي. دي صورة ما تتشافش لكن تتحس. لكن عايز اقول لكم نقطة مهمة جدا ان البركة متأسسة على التنظيم. المسيح لما وقف قصاده 5000 راجل غير النساء والاطفال قال لهم ايه؟ ليتكئوا في كل موضع 50-50. عايز البركة تحل في بيتك نظم اولوياتك. انا النهاردة عايز كذا وكذا وكذا ممكن استغنى عن ده وممكن اجيب ده. لا ده مش هستغنى عليه. في حاجات كتيرة بنصرف فيها فلوس وما بقاش ليها لازمة. بعد كده نقول مفيش بركة. يبقى عايز يبقى فيه بركة عند 3 حاجات. العشور ونمرة 2 وقت الاعواز ونمرة 3 نظم حياتك تلاقي حياتك فيها بركة. انا كده خلصت بس اديكوا امثلة بسرعة في الكتاب المقدس عهد قديم وعهد جديد. يعني بيت ابونا ابراهيم. بيت ابونا ابراهيم كان في بيت صلاة. يقول كل ما يروح مكان يعمل مذبح. كل مكان ينزل فيه لازم يعمل فيه مذبح. هذه صلاة. نمرة 2 كان بيت كرم. الثلاث رجال اللي بيقولوا كرمهم آخر كرم. وكمان أعطى نموذج طيب لبيوت الأغنياء. مش الأغنياء اللي هم بقوا وحشين، لا، يقول إبراهيم كان غني. ونوح كان غني وأيوب كان غني لكن كان بيكرم ربنا من ماله. كمان إبراهيم أعطى صورة عظيمة للوفاء. عمل إيه؟ لما مراته ماتت اشترى بيقولوا حقل في مغارة ومحدش اتدفن فيها وقال دي بتاعت مين؟ بتاعت سارة. فأعطى صورة للوفاء. في العهد الجديد نسمع عن أبونا مخيل إبراهيم. حصل بقى حكاية أبونا مخيل إبراهيم موضوع البركة ده. أحكي لكم الحكاية في 3 دقايق. بيقولوا أبونا مخيل إبراهيم أيام ما كان مخيل أفندي كان راجع ومعاه 15 جنيه المرتب بتاعه. وبعدين وهو رايح لقى واحدة بتقول له أنا محتاجة فلوس. فاداها الفلوس تقريبا واداها 75 قرش. فرجع لمراته سميها ام ابراهيم، رجع لمراته فبتساله تقول له فين المرتب يا مخيله فندي؟ قال لها سلفته لربنا. قال من يعطي الفقير يقرض الرب، لكن نكمل وعن معروفه يجازيه. قالت له خلاص ما دام ربنا خده مفيش مشكله. كان عندهم ايقونه للعذره كده، اول ما يدخل ياخد فلوس يحطها قدام ايقونه العذره. حطوا ال 75 قرش على الترابيزه. قاموا الصبح، مش معقوله طبعا حوالي 75 جنيه، لا قاموا الصبح اخذ 75 قرش وراح شغله. فوجئ بمكافاه قد مرتبه 15 جنيه. رجع قال لها ربنا سدد الدين اللي عليه. بيوت بركه، بيوت بركة. ربنا كده يدينا نعمة وبركة ان احنا بيوتنا تبقى بيوت صلاة وبيوت طهارة وبيوت بركة. نجاوب على الأسئلة بسرعة. عن وسائل الإعلام، أبنائي في أوقات فراغهم يحبون التلفزيون جدا مع أنهم يحبوا الكنيسة والدراسات وأنشطة الكنيسة منقوصة، يحبوا يتفرجوا على الأفلام، ماذا أفعل؟ طبعا يعني وعادي، الولاد على فكره محتاجين مننا وقت، مش محتاجين مننا فلوس وبس ولا حاجات. وانا ممكن اقعد ابني قدام الكمبيوتر والتلفزيون وانا اقعد اشتغل اقول له هو بيتفرج، انا مش عارفه بيتفرج على ايه، مشكله، لان لازم اعرف بيتفرج على ايه، لازم اعرف. وفي هدوء كده ابتدي اوجهه الصح ايه والغلط ايه. اذا كان بيقعد قدام التلفزيون فانا ممكن يعني اعمل عمليه توجيه، يشوف بقى الستيدي، يشوف الاغاني، بس قاعد يتفرج على فيلم كرتون او مسلسل او كده. يعني الموضوع بس احنا مش عايزين يبقى فيه كسل، عايزين يبقى فيه شبع، على قد ما الولد يشبع بربنا يقدر يميز يقول اه اشوف ده وما اشوفش ده. الشبع ده مهم جدا، الشبع ده هيلاقيه في وقفه الصلاه، في الجو الاسري الحلو، في الحب اللي بين بابا وماما، في قعدتهم مع بعض حوالين المسيح. يشبعوا بربنا يقدروا يميزوا اشوف ده وما اشوفش ده. نحن نحب الصلاه لكن مش بنصلي مع بعض، هل هذا خطا ام صح؟ ده مش مستحب، المستحب ضعف نصلي مع بعض. حتى بقول لكم لو خمس دقائق قلنا ابانا الذي فلنشكر وارحمني ونقول كلمة أسرة رب علينا، عندنا المشكلة الفلانية، أي طلبة إحنا حاسين بيها. لأنه هو قال حيثما اجتمع اثنين الزوج والزوجة هكون وصفيهم، والزوج والزوجة ثلاثة والولاد يبقوا ثلاثة برضه هيبقوا وصفيهم. يفضل طبعا نبقى مع بعض، يفضل قوي. كنا بنصلي أنا وزوجي نقرأ الإنجيل لكن بالكثير أسبوع، وبعدين تلاقينا نتشاجر من ملة شيء ثم نخاصم بعض ما نقراش الانجيل، والحكايه دي تكررت كثيرا، ماذا نفعل؟ الخلافات الزوجيه احنا كنا اتكلمنا عليها، ممكن يعني نفرض لها مره خاصه، لكن حكمه الست تقدر انها تلملم اي مشكله على قد ما تقدر. و يعني انا بتخيل كده انه لو الراجل راجع تعبان من الشغل ممكن الست وهو بياكل تقرا له الانجيل، مش مشكله هو مش قادر وهو بياكل تقرا له جزء من الانجيل، مره مع الثانيه مع الثالثه، ولما يسمع ويلاقي الزوجه مهتميه بيه هو هيلاقي وقت يقعد. و يعني موضوع الخصام ده موضوع صعب. بولس الرسول قال ان كان أما عادة الخصام فليس لنا في كنيسة الله عادة مثل هذه. فيعني موضوع الخصام ده أمر مش محبب أبدا، ويا ريت يعني نخلص أول بأول. زوجي عصبي جدا وصوته من دماغه ولا يحب أي نقاش، وهذا أدي إلى مشاجرات، ويقول إنه نحل عمل كل شيء. الزوجة على سبيل المثال، والزوجة لا يحل عمل كل شيء والزوجة لا، على سبيل المثال الحلفان وخلافه، فماذا أفعل معه؟ لا طبعا تفكير غلط، هو يعمل نوع من المزاج والست ممنوعة أو تقول حاضر وخلاص. لا، احنا كنا اتكلمنا قبل كده كيف يحب الزوج زوجته وكيف تخضع الزوجة لزوجها. يرفض أسلوب الحوار، ولو قبل ووصل انه مخطئ يعمل مشكلة. طبعا طبعا يعني ممكن يروج بحكمة الزوجة وطول أناتها، موضوع عايز يعني مناقشة. الوصول يعطى للكنيسة فقط أم لأي حد غلبان؟ لو في أسرة إحنا نعرفها ما محتاجة وإحنا بنساعدها مفيش مشكلة، مادام رايحة الأسرة فعلا تعبانة ومحتاجة مفيش مشكلة. لكن لو أنا معرفش حد أحط الكنيسة والكنيسة تتصرف. أكيد أنا مسؤول عن طهارة بيتي، ولكن غير مسؤول عن زوجي بشكل واضح، فما هو دوري بشكل مداري إذ كان في عندي؟ لا، أنت مسؤول عن طهارة زوجك برضه. الزوجة اللي زوجها يعني في أي مشكلة من هذا القبيل، نمرة واحد تصلي، صلي بدموع، تصل ربنا قوي 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 عشان ربنا يتدخل. ونمرة اثنين، كل راجل له نقطة ضعف. أكيد الراجل بيسلك سلوك خاطئ كده ولا كده لأنه فاقد شيء في بيته، فالزوجة تدور وتشوف إيه اللي الزوج فقده وتحاول تستكمله فيها، ودي مسؤوليتها طبعا.